Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مستمعو ومستمعات راديو وتلفزيون دبنجة الأماجد، أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من مجلة الأحد. في العدد ده بنطالع أثر النزوح على العادات والتقاليد والثقافات لدى النازحين. مكتبة الدبورة، أول مكتبة في مدينة عطبرة. الشاعر والمسرحي والأديب أبو ألق يحكي عن تجربته لراديو دبنجة من ود مدني، وميارم الفاشر ينظمنا معرضا تحت شعار صنع في بلدي. إلا أننا نبدأ صفحات هذا العدد بصورة الغلاف وكلمة العدد. في صورة الغلاف الأسبوع ده استوقفتنا صورة في غاية الروعة والنبل. طفلين صغار في عمر الزهور، لابسين زيهم المدرسي وشايلين حقايبهم، متماسكين بكل براءة الأطفال وماشيين في زمن الفسحة الخاصة بوجبة الإفطار. واحد بقول للتاني: والله أنا الليلة ما عدوني أي حاجة إلا كن أرجع بعدين نفطر. الآخر بقول له: لا لا، أنا معي 2 سندويتش. ومد له واحد وهو يتناول الثاني وقعد يفطر بكل حب. صورة جد مشرفة وبتعكس تربية جميلة داخل البيوت. يا ريت يكون دديدا كل الناس الكبار قبل الصغار. تفقدوا جيرانكم، نرفع القبعات لأطفالنا الصغار بعقولهم الكبيرة وقلوبهم النظيفة. التربية الوطنية وحب الوطن والإخلاص له من القيم السامية المطلوبة والمفترض إنها تكون مغروسة في وجدان كل سوداني. لكن الشيء المؤسف، نحن بنلاحظ إنه الناس بتعاملوا مع المال العام بطريقة بتكشف عن نقص مريع في عنصر التربية الوطنية في جيناتنا. فساد تفوح رائحته من كل المؤسسات وعدم اهتمام بأي شيء ملك للدولة. العربة، المكتب، الأثاثات، الأموال النقدية والعينية، كل شيء مستباح. كل الشعوب اللي اتطورت ونهضت عندها غيرة على أوطانها وما بقبل أي تلاعب في المال العام. حتى الأطفال، إذا واحد شافك غزفت بمخلفات مهما كان حجمها خارج صناديق القمامة ممكن يحرجك، إلا عندنا هنا في بلدنا وطننا السودان. عشان كده الثورة لازم تبقى ثورة شاملة، ثورة تغيير جذري لكثير من السلوكيات السالبة اللي بمارسوها الناس. يجب أن تكون التربية الوطنية مادة أساسية وإجبارية عشان الوطن يبقى وطن. أهلا مرحبا بكم من جديد سامعين الأماجد، ومعا نقلب صفحات هذا العدد من مجلة الأحد. بعد مرور زهاء 20 سنة على نزوح مئات الآلاف من مواطني دارفور وإقامتهم في المعسكرات، راديو دبنجة حاول يتعرف على أثر النزوح على العادات والتقاليد والثقافات لدى النازحين. نتابع مع الزميلة فاطمة بريمة.
مرحبا بكم المستمعون الكرام في هذه الصفحة من مجلة الأحد وصفحتنا في العادات والتقاليد. معانا الأستاذ عواطف عبد الرحمن من معسكر سكلي. نحن بنرحب بك أستاذ عواطف، أنت كمواطنة من الريف ونزحت للمدينة، دارين نشوف معك تأثير النزوح، هل أثر في العادات والتقاليد عموما، الزواج، الفرح، الكره، حتى التعاملات بين الناس، والحياة السمحة شنو والحياة الفقدتوها شنو؟
والله بجد سؤال في غاية الأهمية. احنا كنا في الريف، يعني عندنا عادات وتقاليد في الزواج، في المناسبات الخير، زواج إذا كان في الولادة وإذا كان في يعني في حياتنا اليومية وفي التنشئة الأسرية. لكن بعد الرحول من القرى للمدينة للمعسكرات هناك في تغيير سلبي وفي تغيير إيجابي. كانت في السابق الزواج يعني الاختيار بيتم بين الأسرتين ما بيدل حق المشورة للبيت والولد. الآن يعني اتخيرت الولد بيجيب خطيبته وإذا كان من برا والبيت بيجيب خطيبه. كانت الحاجات بتاعة الزواج ما كتير زي هسي، يعني الأهل بيلموا بيعملوا حافلة كبيرة وبيدفعوا بعملوا شوبش يا بنات شبال أريكم بالخير، القدمة صبت بلقاها فلان ابن فلان المشكور بلقبه فلان دفع عليك، معناته دفع عليك 100 جنيه، بكرة انت بإذن الله بتنشيت هيلك تدفع له 200 جنيه. نحن كانت عاداتنا وتقاليدنا المرأة بيكون في السوق ما بأكل ذاته، يعني أكل ده نحن ما بنأكله في الجزارة على الشوايات، ما نأكله مع السوق الكسرة، ما في مرة بشيل له حب وتسالي وكده وماشي في الشارع ومدمس وبأكل ولا راقبة في فمارك تأكل، تقعد بعيد من الناس وتأكل. الآن الأكل بقلينا واضح، تقعد في المطعم 10 رجال مرة واحدة. عندنا في السابق الحوش فيه نساء، لما زول بيجي راكب بيجي داخلين الرجال الراكبين جمال والراكبين عربات تكويشة، لما بجي بالهشام بكتا النساء بمزلوا كلهم ناس الجمال بسوق جمالهم ما بيشوفوا النساوين جوا. الآن النساوين برا في الشارع، ما في زول يعني بداري حرمة ولا كده. أما إذا كان جينا للتغيير الإيجابي، أن إحنا والله كنا في السابق هناك المرة هي تمشي البير، مرة بزق البهايم، مرة بمشي الزرع، مرة بمشي الحطب. الآن المرأة في المعسكرات وقت بالتدريب والورش انفت بأنه هناك فيها أنف ضد المرأة، هناك في حقوق للمرأة. ده تطور حديث وتطور إيجابي بأنه المرأة يعرف حق وين. برضو عندنا حاجة كانت نحن نستخدمه، العادات والتقاليد الشق بتاع الخشم والقبة بتاع النخرة والختان بتاع الإناث. الآن في قوانين جديدة هنا منعت الناس من الختان بأنواع زرو زرو جيب سندويتشي الختان الفرعوني إزالة البذر، 4 أنواع من الختانات ده كانوا بيتعاملوا بالنساء ويعني بختنوهم وبقولوا أهلنا البيت كما ختنوها قال بكون يعني شهوته عالية وبكون ما بيكون ساكت ويعمل حاجات يعني معارك مع الإسلام، لكن الآن فهمه ما قاعدين يختنوا البنات. برضو يعني من العادة اللي كانت هناك بقول البيت تنمشى تقرط القانون أب القانون، قبل ما يمشي القانون يزوجوها عشان يمشي بيته. الآن يعني بناتنا بيقوا بيقروا وبخشوا الجامعات وبيتخرجوا وبأحلوا نفسهم بما فوق الجامعات وبيتخلوا. ده برضو يعني من الميزة السمحة ومن العادات اللي اتخيرت بأنه البيت ما تقرأ والولد يقري.
نعم عواطف، نشوف معاك الطغوزات بتاعت التجهيزات بتاعت العروس في الريف.
يعني بعد يجوب الشيخ بيعملوا المشاط وبعملوا الهنة وبيسيروا العروس بيجيبوه، ولكن قبل يمرقوا البيت بقولوا يودوا له حبوب. الحبوبة والخالات بيجوا بحدوك بوروك الإتر ده انت تستخدمه كيف. أهلنا بيقولوا كده الراجل شمامته وام لمامته وعدانه، معناته قالوا الراجل ده يشم نخرطه يشم ريها حلوة، الماء الرؤوس يكون حلوة ونظيفة وعفيفة، وعدانه ما تسمع النقنان بتاعت فلان قالت وفلان قالوا واليوم قالوا لي وانت مشيت ومسويت وكده. وام لمامته معناته الراجل يأكل، ولكن يأكل ده كان جابوا يأكل، لكن كان ما جابوا المرة ما بيلقعش يعني عمل له يأكل. ده من الحادات الأول حبوباتنا كلنا وصونا. الآن برضو الطقوس بتاعة العروس بتخيرت، شايفاها مخلوحة قطنة بتاع الشغل شعر مشيتوه وكده بفردوه وبيسرفوه، وبدل الهنة العادية الأخضر والخالات بجي بيقولوا ليه قاعدين إلى ليه قال ليلة وصيروا والحننوا، حس بيبقوا بعملوا بتاع حبشية، بيجيبوا صندوق الجبنة، بيجيبوا ملابس بتاعة
الحبش،
بيجيبوا ترابيزة وصندوق. وطانيا برضو يعني عندنا العريس ذاته.
نعم نحن ذاتنا كده نقيف معاك في حنة العريس في الريف، والآن الحنة في المدينة، العريس بحننوا كيف من البداية، الأغنيات اللي بتتغنى، الحاجات شنو في حنة العريس؟
والله الأخاني أول بخنوا لي في برة بقولوا يا الهننة بزق والجرجق بشوق والآذي بيمض بشوق يا العديل والزين، دل أخاني بخنوا كانت برة
العديل والزين.
الآن يعني أخاني استرقت والطقوس اتغيرت يعني بدل يحننوا أمهات وخالات وأخوات وبنات حلته طوابة حننوا بفنان وذاته بيجيبوا له الحنة اللي بيقولوا له شطة شطة وبيدم ما بحننوا بحنة الخضرة المشكورة السمحة دي.
عواطف، نحن عشان نختم معاك المحطة دي كده نشوف الحياة الحلوة المحافظين عليها حتى الآن من الريف، من دسرت حتى الآن وإنتوا في المدينة الآن؟
والله الآن نحن في المدينة حاجاتنا المحافظين ألو محافظين على وجبتنا أولا كده عندنا وجبة قدها الجير بتاع السطحية نقفلو للعريس ولأم العريس نودو له قطر فيه قضاحة فيه بطن الأسيدة بتاع الجير ده فيه فرق جدادة وفي بطن الجدادة حمامية وفي بطن الحمامية بيت وخط البسكويت بالجنبة والحلاوة بالجنبة ده كله ده بتاع داخل القضاحة الواحد فيه. وبرضه من الأعداد السمحة اللي قاعدين نعملها في المعسكرات يعني المساهمة لأخواتنا في زمن الولادة برضه من أعدادنا السمحة يعني أخواتنا في حرب دارفور وكده اتلمينا معاهم في المعسكرات يعني للزول الكبير حماد الكبير تنادي باين أما وللحماد تنادي دادة ويعني أيا ده برضو عادة ميزة وللآن قاعدين في قمة الاحترام بتاع الأسر ونحمد الله ومن الشاكرين.
شكرا جزيلا عواطف، ونحن سعيدين جدا بهذه المحطة وحتى الملتقى في محطة تانية لكل التحايا والتقدير.
شكرا لكم انت برضو لكم التحية والتقدير.
مدينة عطبرة من المدن العريقة ارتبطت بالسك الحديد وارتبطت كذلك بالنضال والثورات وعرفت بعاصمة الحديد والنار، ولكن الثقافة أيضا من المميزات المرتبطة عميقا بعطبرة. دي دعوة لكم عشان نتعرف على أول مكتبة عرفت في عطبرة منذ عشرينيات القرن الماضي. نتابع.
تحايا نرسلها من عطبرة. عطبرة تاريخ وأسماء بارزة، أسماء ساهمت في بناء التاريخ الثقافي والاجتماعي والسياسي للمدينة. أبرز الأسماء في تاريخ مدينة عطبرة عمنا المرحوم عوض الله دبورة، مكتبة شامخة جدا واقفة من حوالي 1928. طيلة الفترة وتلك العقود هي تقدم في الوعي وفي الاستنارة على مستوى المدينة بل المدن المجاورة على مستوى ولاية نهر النيل. سعيدين أنه نكون في ضيافة أسرة عمنا عوض الله دبورة المرحوم عوض الله دبورة في شخص ابنه محمود دبورة. مرحب بك أستاذ محمود دبورة، نديك الفرصة أنه تسلم على المستمعين لراديو دبنجا على امتداد البث ونحن في ضيافتك في بيتك العامر.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعبركم عبر إذاعة راديو دبنجا أحيي جميع المستمعين ومرحب بكم الدار داركم، يعني أضيفنا لو زرتنا لو وجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل إن شاء الله.
شكرا أستاذ محمود. مكتبة دبورة تكون بدايتنا 1928 تاريخ إنشاء المكتبة، ما بين 1928 وما بين 2022 تاريخ طويل جدا دايرين نسمع فيه كلام من أستاذ محمود، وخصوصا أستاذ محمود هو الآن المدير المباشر الببشر المكتبة التاريخية داخل سوق مدينة عطبرة.
طبعا مكتبة دبورة تاريخ عريض وتاريخ طويل. مكتبة دبورة عبرة تأسست على يد جدنا محمود محمد عثمان والد أبونا المرحوم عوض الله محمود دبورة، التأسيس من 1928 ويعني ابتدت التطورات في السلع الثقافية. الله يرحمهم جميعا، كان مع والدنا الله يرحمه أخونا الكبير فيصل دبورة وخالنا عثمان عبد العزيز الله يرحمهم جميعا، ونحن اكتسبنا منهم الخبرات الطويلة والتعامل مع الجمهور ومع المواطنين. وطبعا كان والدنا عليه رحمة الله كان بيستجلب الكتب والصحف المصرية من القاهرة، وصراحة يعني كان الكتب والمجلات المصرية والصحف المصرية بتجي عطبرة حتى بعد كده تمشي الخرطوم. يعني التوزيع كان بيكون من عطبرة ومكتب الدبورة. طبعا صراحة يعني السبب الرئيسي في يعني وجوده لحد الآن هو إنسان عطبرة صراحة، لأنه إنسان عطبرة هو المطلع، هو المستقف. يعني العامل بتاع عطبرة كان سبحان الله بيجي بياخد 6 مجلات أو 7 مجلات وزيادة لكم 5 صحف. يعني كان في ثقافة عالية، وكان في حتى في كل منزل في المدينة أو داخل الأحياء كل منزل بيغتني صاحب المنزل بمكتبة اللي هي شكل فترينة، أو زي ما بيقولوا الزمن ده الصحافلة كان بيكون فيها أمهات الكتب.
أيوة نعم.
يعني دي كانت من أساسيات المنزل يعني. وطبعا في يعني المجلات اللبنانية، يعني ناس الشبكة والموعد وسحر وسمر، يعني كان في
صباح الخير
زخم مصرية. صباح الخير مصرية، روز اليوسف، اكتوبر، آخر ساعة، المصور، دي المجلات اللي كان مرغوبة ومشهورة. التبازات كان عندها أدوار خلاف الثقافة.
أيوة.
كان عندها أدوار موسيقية، كان عندها جناح خاص للأدوات الموسيقية من الكمان والعود والأوتار والطبلة والبنكوز، يعني دي كلها كانت في مكتب الدبورة في عطبرة. وتاني بضيفة على كده الأدوات الرياضية، مكتب الدبورة بالذات كانت عبارة عن منتدى ثقافي، منتدى اجتماعي يعني بيتناقش فيه والحدث الحاصل في المدينة أول بأول.
الكلام كثير كلمنا، لكن نمشي في الإطار العملي إنه نحن عشان نقدر نرجع هذا الإرث للمدينة، لأنه في أجيال كثيرة لازم تعرف الحاجة دي، ولازم إنه تصنف هذه المؤسسات والأماكن كمناطق تاريخية أو مزارات. فنحن مطلوب مننا شنو أستاذ محمود كلنا كمجموعات وكمهتمين وكناشطين؟
والله المطلوب كثير يعني، والخراب اللي حصل في البلد كثير، لكن زي ما بقولوا مسألة دائرة صبر، دائرة صبر ومسابرة يعني واجتهاد من الكل يعني من الجميع. يعني الاجتهاد ده يقوم من الأحياء، من الشباب بتاعنا الأحياء، الطلبة. وبعدين يعني ما صعبة، أنا ممكن أنشئ مكتبة هسه في أي دار في الحي، في أي نادي من الأندية ممكن أعمل غرفة بتاعت مكتبة، أرغب الطلبة بتاعنا الحي ذاتهم تتعامل حصص المكتبة في المدارس. ده هو اللي يعني ده النشاط اللي كان أصلاً قمنا نحن لقيناه يعني وعملوا ناس زينا، يعني ما ناس يعني بعيدين من النهاية، هم ناس البلد ويحبوا المهنة يعني.
حديك فرصة أستاذ محمود رسالتين توجهن لكل التحبون واللي يحبوا دبورة ومكتب الدبورة.
والله يا عبر إذاعة راديو دبنجا يعني أحيي جميع العاملين في الإذاعة، يعني ربنا يوفقهم إن شاء الله، لأنه والله بيقوموا بدور كبير جدا جدا، محتاجين لصراحة شفافية، وقفة رجل واحد، يعني الناس تنبذ الشتات وتنبذ المحسوبية والغبلية، الناس تضع السودان في حدقات العيون. الرسالة الثانية بقول لعبرة أحبابنا وحبوباتنا وأهلنا، يعني ربنا يديهم الصحة والعافية. عبر دائرة وقفة من أبنائها، أنا بكرر الكلام ده لأنه نحن الحاذبين على عبر ونحن بهمنا أمر عبر. ومن قال لك يا ترى
عبر شاخت ورجعت ورا؟
رجعت ورا. المكتب الدبورة إرث عبر من ضمن الإرث الحاصل في المدينة، أمثال مثل البجراوية بولاية نهر النيل.
شكرا أستاذ محمود دبورة، شكرا على الاستضافة الطيبة. سعيدين وفخورين انه الليلة كنا في ضيافة أستاذ محمود عوض الله دبورة، اول مكتبة في مدينة عطبرة بل تكون في جمهورية السودان. نحن شاكرين اليوم وعلى مشارف الختام، تقبلوا تحياتي نجود الشلالي عطبرة.
السودان احتفل مؤخرا بمرور 106 عام على استشهاد واحد من أعظم سلاطينه السلطان علي دينار. الذكرى 106 أوحت لبعض نساء الفاشر بإقامة معرض للصناعات اليدوية الخفيفة تحت عنوان صنع في بلدي. نتابع.
مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، مرحب بكم في مجلتكم مجلة الأحد. نستضيف اليوم صاحبات فكرة معرض التراث والتسوق السياحي الذي انطلق عمله بمتحف السلطان علي دينار بمدينة الفاشر بولا الشمال دارفور تحت شعار صنع في بلدي. نستضيف كل من نسيبة أحمد عمر وشازلية محمد بلة جبريل صاحبات الفكرة، ونستمع أولا لنسيبة أحمد عمر تحدثنا عن فكرة المعرض وأهدافه.
أصلا هو معرض اسمه معرض التراث والتسوق السياحي تحت شعار صنع في بلدي. بما إنه الأعمال اليدوية دي حاجات تراثية جميلة الناس بتجتهد فيها وبتشتغل، ما عندها حتة تعرض فيها، ففكرتنا إنه نحن نعمل المعرض ده عشان الناس الحاجات الهجراء في البيت تبرزها وتوري الناس ده الشغل ونحن صانعينه في بلدنا عشان نعكس تراث.
طيب أنت بتعملي مراكب جميلة جدا وبتشكيلات حلوة، الفكرة دي جاتك كيف؟
المركوب ده شيء تراثي عظيم جدا جدا، هو تراث لكن مركون، في فئة معينة بتلبس المركوب والفئة في كبار السن بالذات بالتحديد، أو أنا ممكن ألبسه بس بالجلابية، فعشان كده أنا حبيت أعمله شبابي أكتر، يتلبس بالبدلة بالبنطلون، يتلبس حتى لايق مع الجلابية، في أشكال كثيرة ما شكل معين اللي هي بتليق باللبس اللي أنت عايز تلبسه بما إنه هو يكون مهجور، فلقيت إقبال كثير جدا جدا، وفي شباب كثير داخل المعرض هسه حاليا لابسينه، والحمد لله رب العالمين. كده عملنا برضو شو يعني، عملنا حركة من الحركات.
كده أشرحي لي الرسومات اللي فيها دي كيف يعني، ترسمي شنو الأشكال الجميلة اللي بتخلي الشباب ينجذبوا في المركوب؟
والله أول حاجة لما يجيني طلب باخد رأيي أول حاجة وبشوف اللون اللي هو حابيه وشنو، بعد ذاك أنا من خلال الزول بعمله عشان هو يكون راضي عن المنتج الشاله، راضي عنه ولابسه بكل عز وافتخار.
شكرا نسيبة. وننتقل للأستاذة الشازلية محمد بلة، برضو واحدة من صاحبات الفكرة، فكرة المعرض، ودي بتعمل في الأعمال اكسسوارات. شازلية كلمينا كده عن المنتج بتاعك ده كيف، والإقبال بتاعه وفكرتك فيه شنو؟
يعني هسي أنا أكتر حاجة ماشى لي الأيامات دي الشغل بتاع العروسات، يعني واحدة بتشتري طقم كامل وبكون معه والتاج بتاعه، لكن عندي جانب هسي قاعدة
التاج ده بتصنعيه من شنو؟
يلا بشتغله من الكريستال، التاج بالكريستال والمعدن حديد النحاس ده، لكن أنا الجانب بتاعي ده نفسي أطوره للفضة أو النحاس المطلي بالذهب، لكن الإمكانيات ضعيفة، فهسي شقالة معظم الشغل بتاعي بحجر العقيق والكريستال، وقاعدة أشتغل برضو قاعدة أدخل الخرز فيه. حتى نحن عندنا الناس هنا مقللين من الشغل اليدوي الصراحة، يعني الحاجة الزول شافها واو حلوة جميلة، لما تقول له أنا عملتها يعني بيقلل من قيمتها حبة، يعني عملتها يعني بتكون رخيصة، عملتها يعني ما حلوة. فنحن دايرين نعمل لهم إنه في المعرض إنه الشغل اليدوي أحسن من الشغل الصناعي لأنه بكون متغن.
المعرض بتاعكم ديل يعني الناس المشاركين بالتراث بتاعهم بتقدر تعددي لي شنو شنو؟
يعني إحنا عندنا أركان كثيرة، يعني بكون قريبة العشرة ركن، يعني مثلا عندنا هو الركن بتاع المنتجات الجلدية زي ما شايفة من الحديثة للبدائية، يعني عندنا شغل الخزف أهو برتال البتاع لغاية البيت بتاع الرحل، عندنا الحاجات دي، عندنا الإكسسوارات، عندنا الجرتك، عندنا الكريشيه، عندنا الخياطة العادية تحت الطواقي الحاجات دي، عندنا الورد الطبيعي والصناعي، عندنا التشكيليين الفنانين التشكيليين، عندنا الناس اللي بيرسموا الحنة برضو من طبع الشغل اليدوي، عندنا معرض الأستاذ عثمان خامس، يعني عندنا الصدف والفخار، عندنا كل الحاجات دي يعني متوفرة.
تمام. نسيبة كلمة أخيرة للناس للمشاركين والما شاركوا بتقول لهم شو؟
والله طيب أصلا المعرض ده أنا عايزة أوصل رسالة منه بأنه أي عمل يدوي وفي أي زول ما قادر يوصله أو ما قادر يطلعه زي الحاجة جواه المركونة يقدر يطلعه وينطلق به لأي حتة من الحتات، عشان نوري العالم، ما دايرين نوري السودان، نوري العالم كله إنه ده عملنا نحن، ده شغلنا نحن قادرين على كل شيء.
مستمعي ومستمعات مجلة الأحد، نكون قد سلطنا الضوء على معرض التراث والتسوق السياحي الذي انطلق عمله متحف السلطان علي دريار بمدينة الفاشر. نشكر كل من أخواتنا صاحبات فكرة المعرض، شازلية محمد بلة جبريل ونسيبة أحمد عمر، وإلى اللقاء في حلقة جديدة في مجلتكم مجلة الأحد.
في ود مدني حضرة ولاية الجزيرة نلتقي الشاعر والمسرحي والأديب علي أحمد إبراهيم سعد أبو ألق ونتعرف على تجربته المسرحية. مرحبا بكم
مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا، أهلا ومرحب بكم في مجلة الأحد والتي نستضيف فيها الشاعر والملحن والدرامي عبد الله أحمد إبراهيم الشهير بأبو ألق، هو من مدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة. الأستاذ عبد الله أحمد إبراهيم، مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا دارين يتعرفوا عليك أكثر، خاصة وإنه جزء من مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا بيعرفوك من خلال أعمالك الفنية والمسرحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله أحمد إبراهيم سعد أبو ألق من أبناء مدينة ود مدني.
أستاذنا أبو ألق، حدثنا عن طبيعة أعمالك الفنية بالضبط، هل هي مسرحيات درامية أم هي شعر؟
أنا أكتب الشعر وهو المجال الأرحب بالنسبة لي، وألحن بعض أعمالي وأغنيها، وهذه الأعمال عادة أنا أكتبها بشكل عام، ولكن أخص الأطفال وأخص القضايا الاجتماعية بالشيء الوفير من كتاباتي، وخاصة الأطفال، وذلك لاعتقادي بأن هؤلاء الأطفال في السودان محتاجين حوجة تامة لمن يكتب لهم ويلحن لهم يقدم لهم ما يحتاجونه من الإبداع، خاصة إذا كان هذا الإبداع مربوط بتوعية وغيم ومبادئ تفيدهم وترفدهم وتهيئ عقولهم للمستقبل، لأنهم هم المستقبل، وهؤلاء الأطفال إن أحسننا تربيتهم فنضمن وطن سليم معافى.
يا أبو ألق، بكل هذا العمل الضخم والعمل المبدع والخلاق، هل لديك مشاركات ومساهمات فنية داخل وخارج الولاية؟
لي عديد من المساهمات مع كثير من المنظمات التوعية، وأنا لي سهامات بالتوعية بالتغيير ودور المواطن ودور المثقف ودور المبدع ودور رجل الشارع عموما في إنجاز التغيير. فالنص بيقول 200 يا سه نفيق نوعة، غفلنا كثير 200 نسجد سجود الصح ونجتاز هذه الورطة، ولعثراتنا نتخطى وبعيد عن ثروة أو سلطة، نرسم للوطن خرطة تغاوم كل طمس ومحو، يكون صوت الوطن أعلى، نشوف تال الوطن قبلة، نسو حب الوطن جبلة، وما نخلي الخلاف سبلة يغزمنا ويشرزمنا ويقسمنا بهذا النحو. وطن نبنيه بالإيدين ما بهتافك هتافي، وطن نبنيه بالإيدين ما بهتافك هتافي.
أستاذنا أبو ألق، ونحن في ختام لغانا ده، المبدع السوداني دوما كان حاضرا في قضايا الانتقال الديمقراطي والسلام، دارين منك أنت شنو هو دور المبدع في قضايا ذات حساسية عالية جدا فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وهي قضية أصحاب الاحتياجات الخاصة؟
لي إسهامات أيضا مع الإخوة ذوي الاحتياجات الخاصة المعاقين، فأتكتبت لهم عدة أغاني لكل الفئات، وأنجزت تجربة مسرحية، مسرحية مبروك الأصم، هي من إعدادي وإخراجي، وهذه المسرحية انبنت على ثلاثة محاور. محور أول العلاقة بين الأبوة والبنوة، المحور الثاني العقاب البدني للأطفال، والمحور الأساسي دور المعاق في المجتمع، وأن هذا المعاق غصار هو فرد في المجتمع يعين الآخرين ولم يعد ذلك الذي ينتظر إعانة الآخرين. وبطل المسرحية هو مبروك الأصم. مبروك الأصم ده في الحلة جاي من البير ويشيلها الموية ويمشي كبها في الزير، الماشي الطاحونة ويشيلها عيشة ودي الطاحونة، الدائر يركب حمار، فهو البيبني بيقف لي طلبة، يعني هو مع أنه أصم لكن نشط في الحي ونوارة الحلة وسندة.
مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا، بنهاية حديث شاعرنا والملحن والدرامي الأستاذ عبد الله أحمد إبراهيم أبو ألق، بنكون وصلنا لنهاية هذا اللقاء من حاضرة ولاية الجزيرة ود مدني، وحتى نلتقي في لقاء آخر لكم مني عاطر التحايا حسين سعد، مع السلامة.
وهكذا نطوي صفحات هذا العدد من مجلة الأحد حتى الملتقى. لكم تحايا أسرة التحرير.
راديو دبنجا يقدم
الكنداكة.
الكنداكة برنامج يعنى بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، المستمعين الأفاضل في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم في هذا الوعد الجديد من برنامجكم كنداكة. بمشيئة الله في هذه الحلقة سنتناول آثار الحروبات على النساء بصورة خاصة. بالتأكيد السودان عاش عدد من الحروبات القبلية والنزاعات والصراعات المسلحة وغيرها من الحروب، فدي بالتأكيد هي عندها أثر على المجتمع ككل. لكن نحن في المساحة دي من كنداكة حنقيف على الآثار اللي بتقع على عاتق النساء من خلال هذه الحروبات والصراعات. للحديث عن هذا الموضوع معي داخل الاستوديو أستاذ عبد المنعم العقيب، مخرج ومؤلف درامي. أهلا بك أستاذ عبد المنعم.
وعليكم السلام، مرحب.
وأيضا بيمتد ترحابي بالأستاذة نهل البدري محمد، مؤلفة رواية نساء الحرب وأيضا مديرة المبادرة النسوية للتوعية وعي. أهلا بك نهلة.
أهلا ومرحب، شكرا على الاستضافة.
زي ما نحن في بداية حلقتنا اللي هو تكلمنا إنه الفكرة بتاعت كنداكة اللي نحن هنتكلم فيه عن أثر الحروبات على النساء، عبد المنعم أنت مؤلف ومخرج درامي، بالتأكيد الدراما عندها الدور الكبير وعندها الطريقة المميزة الممكن تعالج كل القضايا، لكن دارين نشوف لأي مدى الدراما قدرت في إنها هي تعالج المسألة بتاعت الحروبات وآثار المترتبة على النساء.
أكيد طبعا المسرح هو مرآة الحياة تعكس كل شيء، وزي ما العين هي ذات مرآة الشعور، يعني زول غضب وحزنه بيظهر في العيون، أيضا كل المآسي تظهر على خشبة المسرح وتجسد، والحروب لها إفرازاتها، وبالتالي المسرح يستطيع أن يوضح هذه الإفرازات، وليس الحروب فحسب، إنما أيضا يعني المجاعات، الكوارث الطبيعية، كلها لها آثار على النساء. أول عمل مسرحي في زمن مبكر شيء جدا كتبته اسمه أحزان العالم، قدمته هنا في النيل الأزرق وفي الخرطوم في قاعة الصداقة، كان يتحدث عن إفرازات مجاعة. في دور بيقول الأم هنا يموت طفلها بين يديها، سديها جراب، حلمها خراب، طفلها يموت، يا لهوان الإنسان عندما يكون حلم الإنسان قود، المبادئ تموت. هذا العمل يعني قدموه مجموعة بتاع الأطفال، جسدوا هذه المأساة بكل حزن، يعني هم يبكون والمشاهدون أيضا يبادلونهم الدموع يعني. فده عمل أول، وهنالك عدد من الأعمال تناولت فيها يعني أثر الحرب على النساء، ليس عمل واحد ولكن أكثر من عمل.
أكيد حنرجع لك تاني أستاذ عبد المنعم عشان ما نتكلم عن الأعمال التانية اللي تناولت قضايا النساء خاصة في الحروبات. نهل البدري يعني يمكن إحنا من البداية تكلمنا إنه الحرب عندها أضرار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والنفسية حتى، لكن بالنسبة للنساء يعني أي الأضرار ممكن تقع في المرتبة الأولى؟
هو طبعا إحنا ما ممكن نخدها تراتبية إنه بيحصل شنو أول بيحصل شنو تاني أو كده أو شنو الأكبر ضرر، لكن ممكن نقول إنه سابقا الناس كانت تفكيرها كله إنه المتضررين الأوائل من الحروب قاعدين يكونوا هم الفاعلين فيها يعني كجنود أو غيره، فبنحسب دائما الضرر في الحرب على عدد القتلى، المباني اللي هدمت، المناطق اللي هجرت وكده، وبنتناسى تفاصيل مهمة جدا عن فقدان فرص عمل، فقدان فرص بتاع التعليم، تراجع في الصحة العامة وغيره. المؤشرات دي كلها انتبهت لها الأمم المتحدة بدري جدا، فبنلقى أنه لما نتكلمت عن القرار 1325 تكلمت عن حاجات مهمة شديد أنه النساء والحرب عشان يعني تهبش المناطق اللي بيحصل فيها دائما التأثير المباشر على النساء. حديك مثال بسيط شديد للمسألة بتاعت التأثير في الحرب الأخيرة أو يمكن في النزاعات الأخيرة اللي حصلت في الإقليم. يمكن كان عندنا جلسة قبل ما يقارب 3 أسابيع كنا نتكلم فيها عن الأثر الاقتصادي والأمني على النساء. اكتشفنا إنه النزاعات قدر المحدودية المساحة بتاعتها يعني ما قبل تجددها أخيرا، ونسبة كبيرة جدا من النساء فقدوا فرص بتاعت عمل في القطاع الغير منظم لأنه قطاع غير مؤمن يعني. فتزايد عدد النساء العاملات في المنازل لأنه ما في فرص عمل تاني، لأنه المساحات المزروعة تقلصت، ما في فرص عمل في المشاريع الزراعية، فبالتالي دول كلهم يتحولوا إما لمتسولين أو عاملين في مجالات خطرة. ظهرت لنا أنواع جديدة من الطرق بتاعت الاحتيال وغيره، وكانوا النساء جزء ومؤثر فيها. ظهرت لنا في مؤشرات بتاعت تزايد التشرب المدرسي، الفتيات اللي بيسيبوا مدارسهم، زادت النسبة بتاعت الزواج المبكر اللي هي عملية بتاعت تخلص من العبء الاقتصادي، وزيد على كده إنه تزايدت حالات العنف المنزلي. دي كلها آثار نحن زمان كنا بنقول عليها غير مباشرة، لكن هي في الحقيقة آثار مباشرة للحرب. عشان كده بقت في تدابير كتيرة شديد موضوع على إنه بالضرورة طالما النساء هم من أوائل المتأثرين بالحرب إنه يكونوا مساهمين بصورة كبيرة شديد في العمليات بتاعت منع وقوع الحروب، وفي نفس الوقت آليات معالجة النزاعات الموجودة.
حنرجع عليك تاني نهلة يمكن عشان ما نخش أكتر في كتاب نساء الحرب، وبرضو عن الحديث عن وعي ودورة اللي قاعد تقوم به تجاه النساء بصورة عامة وتجاه النساء في أوضاع الحرب. لكن أستاذ عبد المنعم خلينا نتكلم عن تأثيرات الحرب على النساء، هل هي ممكن تختلف من منطقة لمنطقة؟
هناك أحداث تتم في الريف، حرب يعني تدور أحداث في خارج المدينة وأحداث في المدينة، وبالتالي تختلف هذه الجوانب. إذا كان رصاص يعني ينطلق داخل المدينة وهناك مستشفيات، هناك حياة بأكملها لها دورتها يعني تتوقف، فأكيد بيكون في يعني عيب كبير جدا جدا بيكون يعني ألقي على كاهل المرأة. ده من ناحية يعني مثلا في مسرحية الوجه الثاني للمسألة نحن قلنا ما دار في أحداث 2011 العجزة، نساء الكبار السن شالين في عناقريب جارين بهم لحظة هروب يعني من الرصاص من الموت، الأطفال، تخيلي امرأة تكون شايلة لها عدد من الأطفال وهي هاربة. فأكيد طبعا يعني في داخل المدينة يختلف من الريف، يعني مثلا في الريف زي ما حدث حسه في الأحداث الأخيرة دي يعني حتى الموت المباشر يعني القتل طال النساء في المفاهيم الدينية الإسلامية يعني يوصل القوات دائما بأنه إذا دخلوا مدينة حربا ويعني بدوا أسخنوا فيها القتل بيوصوهم بأنه ما يمسوا النساء، ما يهبشوا الأطفال، فما بالك بأنه في داس النيل الأزرق الأخيرة دي حتى النساء طالهم القتل بدون رأفة وبدون شفقة وبدون مراعاة لأنه هؤلاء النسوة تمت الوصاة عليهن بأنهن رقيقات الله يمسهم من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. ما زلنا متواصلين معاكم مستمعينا الأفاضل في هذه الحلقة من برنامج كنداكة، لكن خلينا نتوقف عشان ما نمشي نسمع بعض الإفادات ونرجع نتواصل معاكم من جديد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا فاطمة حسن حسين بابكر استشاري نفسي جامعة النيل الأزرق. الآن نحن بصدد تناول قضية مهمة وبتهمنا كلنا كمجتمع، قضية المرأة، المرأة والآثار اللي بتترتب عليها في الجانب بتاع النزوح والحروبات الحاصلة. طبعا الحاجة دي يا جماعة فيها أثر كبير جدا جدا، يعني أي زول لما ينظر كده لنفسه إنه كونه فقط
مأواه، فقد بيته، فقد الحاجة المألوفة عنده، بالذات المرأة يعني هي مملكة في بيتها أكيد طبعا، وأولادها في يدها وزوجها في يدها وكل حاجاتها وممتلكاتها من الصغيرة للكبيرة ورعايتها للبيت، فهي مملكة كبيرة جدا جدا. فأكيد ما بين يوم وليلة الزول يصبح إنه في محل تاني في بيئة تانية، الأثر يا جماعة كبير جدا، والأثر بترتب عليه حاجات تانية كثيرة، حاجات النفسية اللي بتترتب عليها طبعا يعني التكيف مع الوضع الجديد ذات. يعني أنت لاحظ أنت لما تكون مشيت ضيف في بيت وناس جديدين عليك وعندما هتعرفهم ودخيل عليهم على بل ما تتعلم وتخش جو الونسة وتتعود على المحل، يعني بتبقى لك صعبة جدا لو مشيت ضيف فقط، ناهيك من أنه أنت جاي في بيئة وبيئة مفتوحة وبيئة أنت ما عارف ذات مصيرك حده ومتين وقعادك قدر الشنو آلات الجلسة والمعاناة اللي أنت بتعانيها، عدم الراحة النفسية وعدم الراحة الجسدية وأطفالك في يدك والمعاناة الكبيرة من أكل ومن شراب ومن راحة ومن لعب، يعني كمية من الضغوط يا جماعة بتمارس داخل نفسية الفرد. يعني فنحن بنحاول يعني كناس تصيب في المجال يعني نحاول نخفف عليهم ولو بقليل، وبترجع لقدرات الزول وقوة التحمل، التحمل ذاته يعني بيفترق من زول لزول، في زول بيقدر يتحمل الصدمات وفي زول بيقدر يتكيف معاها، وبالذات الزول اللي بيكون صاحب تجربة، في ناس يعني مرض عليهم التجارب دي زي ده بيكون الحاجة منهم حتى لو في أثر بيكون أثر خفيف، لكن الزول اللي ما مر عليه صدمة زي دي لما يمر عليها طبعا أكيد هتكون حجمها كبير ووقعها كبير في النفس.
ضو محمد نور. الحرب هي واحدة من أعنف الكوارث التي يصنعها الإنسان بنفسه، وكما يقال لا رابح في الحرب بل كل في الحرب خاسر، ولكن أكثر الخاسرين والمتضررين من كارثة الحروبات اللعينة هي فئة النساء. المرأة لا حول لها ولا قوة، قد تتعرض أثناء الحروب للقتل أو الاغتصاب أو التعذيب، وإن نجت عن كل هذا فإنها بلا شك ستتأثر بفقد أعزاء لديها كزوجها أو فلذة كبدها أو عزيز من أفراد أسرتها، ولا شك أن تعرضها للنزوح من موطنها ومسكنها لا شك أنها ستدفع من خلاله ثمنا باهظا من معاناة الفقر والفاقة وصعوبة رعاية أفراد أسرتها اقتصاديا، لا سيما تلك التي فقدت زوجها والعائل لأسرتها. فبلا شك أن هذه التحولات والنزوح وتلك الصور البشعة التي شهدتها أثناء الحرب لا شك أن لها تأثيرات نفسية ومعنوية كبيرة، ولا شك أن هذا سيكون عبئا ثقيلا على المرأة ليس بمقدورها تحمله. وفقد الأمان والاطمئنان هي من دوافع التعرض للهزات النفسية والشعور بالخوف الدائم، من هنا يتعاظم دور المرأة في المطالبة والدفاع عن حقوقها أينما كان، مثل ما جاء في حرب البلغان في تسعينات القرن الماضي حينما اطلقت النساء المتشحات بالسواد حملة مناوئة للحرب أصبحت فيما بعد منظمة دولية. فبمثل هذا وجب على المرأة بخاصة في البلدان النامية والتي تكثر فيها الحروب والصراعات الأهلية، وجب عليها الوعي التام بقضاياهن والمطالبة بحقوقهن كافة، بخاصة فيما ينجم عليهن من ظلم جراء كارثة الحرب.
أنا زهرة علي عبد الله كوا، ناشطة مجتمعية، عايزة أتكلم عن موضوع الحرب وأثرها على الشريحة بتاعت النساء. يعني في معظم الحاجات اللي بتقوم اللي عندها علاقة بالعنف سواء كانت حروبات محلية أو إقليمية، يعني بنلاحظ أكثر الضحايا لها بيكونوا النساء. ليه؟ لأنه هي المرأة بتتأثر كيف لما الزوج فجأة كده تقع عليه عملية بتاعت عنفي، يا اتكتل يا نزح يا اختفى، فهي بتكون لعبة دور الأم ولعبة دور الأخ ولعبة دور الأبو. إذا كان برضو الولد فقدت ولد الكبير اللي كان بعول الأسرة، إنه هنا هي بتلعب برضو دور الولد اللي كان بعولهم أو اللي كان بيلبي احتياجاتهم. بناشد كل الناس لازم نحن نوحد صفنا، لازم نحن ننبذ الكراهية من جوانا، لازم إنه نحن نعيش في جو هادئ، جو مشترك، جو فيه تسامح، جو فيه محبة.
كانت هذه بعض الإفادات اللي استمعنا لها من خارج الاستوديو. حنرجع نتواصل من جديد مع ضيوفنا داخل الاستوديو. نهل البدري، خلينا نتكلم شوية عن نساء الحرب. يعني هل الفكرة بتاعت نساء الحرب هي ناتجة عن تجربة بتاعت حرب انت يعني عشتيها، ولا تجربة بتاعت نساء اخريات الحكاوي جاتك لحد ما بقت فكرة بتاعت كتاب كامل؟
والله طبعا بالضرورة تكون في جزء من التجربة الشخصية موجودة في القصة. يعني أنا ارتكزت فيها على أحداث 97، كنت لسه موجودة في جبال الانقسن وكده، الفكرة بتاعت الهروب والخروج وكده. نساء الحرب ما تكلمت كتير عن مباشرة في الأحداث نفسها، بقدر ما كنت من خلالها بحاول أسلط الضوء على، دائما بقول، الجانب الغير مرئي في فكرة الحرب، اللي هو العلاقات الإنسانية بتتأثر كيف. بتلقي يعني أنه في الرواية جوه كنت مركزة على علاقات الصداقة، علاقات الغربة، علاقات الحب وكده، كيف بتتأثر بالأحداث دي، المواقف المتناقضة للأطراف، يعني كيف بتحول صداقة فجأة لأنها تبقى عداوة، علاقة حب برضو تكون المواقف سبب في أنها ما تستمر، علاقة قربة نفسها يعني أخ وأخوه، ابن وأم وكده، مواقف متباينة شديد. فدي دي دي, دي الحاجة اللي احنا ما قادرين نشوفها، يعني
اللي هي دي ممكن تظهر أكتر في الصراعات القبلية،
مؤكد يعني. هو في أي يعني المواقف السياسية قاعد يكون أثرها موجود الصراعات القبلية، ويمكن هسه نحن في الأحداث الأخيرة شفنا الحاجة دي يعني صراحة بصورة مأساوية جدا. أنا بس عايزة أسلط الضوء شوية كده على حتة الناس مفترض تعايل لها بصورة أكبر شديد في الأحداث الأخيرة. أنا كنت يعني في واحد من المعسكرات في لحظة دخول أول مجموعة يعني داخل المعسكر. الأرقام اللي عندي أنا كانت مخيفة جدا جدا، يعني في واحد من المعسكرات كان أنا عندي زي 600 وشوية هم نساء وأطفال في مقابل 10 من الرجال. دل في معسكر واحد بتاع نازحين، ده بيوريك المؤشر يعني انه حصل شنو يعني في واحد من المعسكرات.
هو ده ممكن يقودنا طوالي لكلام عبد المنعم اللي قاله شوي، انه دائما في الحرب الناس بيوصوا بانه النساء والاطفال ما يمسوا بهم،
لكن ما ده بيوريك انه شوف يعني انت عندك كم من الناس فقدوا المسكن وفقدوا الامان
وفقدوا الازواج والابناء
غيره. ال 600 امراه ديل هم بعد كده حيشيلوا على عاتقهم كل
المسؤولية.
في المستشفيات عدد الجرحى يعني أنا كان الأرقام مخيفة بالنسبة لي، مخيفة شديد، لأنه النسب بتاعتها ذاتها كان فيها في واحد من الدخولات 56 كان فيهم 22 طفل 17 امرأة. فدي بوريك برضو إنه شنو نحن بناخد في منحنى سيء شديد في الأحداث مقارنة ب 97، مقارنة ب 2011، مقارنة ب 86، الموضوع مغير تماما. فده بيخلينا نحن نفكر بطريقة مختلفة انه نحن جانحين تجاه العنف بصورة كبيرة جدا جدا.
هل ده كان يعني سبب في انه تقوم المبادرة النسوية للتوعية وعي، خاصة وانه هي بتشتغل اصلا في الشريحة بتاعت النساء فقط؟
لا، هو واحد من الاسباب، ويعني واحد من الاسباب وعي شغالة. نحن يعني دائما شعرنا اللي بنقولها لو نحن اثرنا الاستثمار في الوعي حين اختار الاخرون الاستثمار في الجهل. يعني راينا الواقفين عليه شديد انه الوعي هو سبب اساسي في ايقاف كل المشكلات اللي احنا بنتكلم عنها. فبنلقى اول ما نتكلم عن النزاع وصراع قبلي احنا بنرجع لانه في غياب بتاع وعي بالفكره بتاعت المواطنه، بالحقوق الثقافيه والاجتماعيه، بغيره بغيره بغير. فكان ممكن جدا جدا اذا الناس في مستوى بتاع تعليم مرتفع، في وعي مجتمعي بالمواطنه وبالحقوق وبكده، ممكن الموضوع ما كان يصل للحته اللي فيها دي.
شكرا نهله. ونحن في ختام مشوارنا بكنداكا، دقيقه عبد المنعم ودقيقه نهله، حنتكلم عن انه لاي درجه ممكن النساء يكون عندهم دور في حل النزاعات والصراعات.
والله انا طبعا مصر على انه أقول جزئية صغيرونية كده من مسرحية المجيء الثاني لحواء. دي مسرحية عملناها هنا في النيل الأزرق وقدمناها في مهرجان المسرح الحر في أم درمان. حواء في خشبة المسرح قاعدة لها في حجر، هي ما عارفة نفسها قاعدة في شنو. ففجأة اكتشفت بأنها قاعدة في شاهد بتاع قبر، بدت تعاين في الشاهد ده مكتوب عليه وهذا قبر المرحوم عبد الله محمد أحمد وتحوى سجمي. وتحوى ده ما ولدي، هاي وده كمان منو؟ عبد الوهاب وتحوى متوكل وتحوى، ده كلهم أولادي ماتوا، كتلتهم الحرب، مضغهم الرصاص، أولادي كملتهم الحرب. أنا تاني ما بلد عشان الحرب ما تكمل عيالي، عشان الناس ما تغش نفسها وتقول حوى والدة، حوى خلاص عقرد ولبنة جفة، تاني اللي بتلد اللي بترضع، عشان الحرب ما تاكل عيالي، عشان الحرب ما تكمل أولادي. فدي كوتيشن صغيروني كده من مسرحية المجيء الثاني لحواء. والله شوفوا، قالوا الأم هي مدرسة التي يعني تعد كل الأجيال يعني. فيخلي أنا شايف إنه يعني من الأول نضبط التنشئة، نعلم الناس تسقيهم معشر الرجال ديل، يعني ننشئهم على إنه يكون المحبة والمحنة جواهم حتى لا يكونوا قساة، يعني في النهاية تنقلب الآية على النساء يعني.
شكرا نهلا.
أنا بس عايزة أسلط الضوء برضو على حتة مهمة شديد. كثير من الدول الأفريقية الخارجة من حرب قريبة يعني وفي المحيط الأفريقي القريب، واحدة من التدابير الأساسية اللي وضعتها إنه يعني عملت بصورة جادة على إدخال النساء في وزارة زي مهمة زي وزارة الدفاع. فبنلقى إنه دولة زي تنزانيا وزير الدفاع فيها امرأة، دولة زي ناميبيا وزير الدفاع فيها امرأة، ودول كثيرة ماشية في الحتة دي. واحدة من الأسباب بتاعت الموضوع اللي هو وضع التدابير منع وقوع الحروب اللي هي إدماج النساء في المؤسسات العسكرية. دي واحدة من التدابير الممكنة. الحاجة الثانية برضو اللي اشتغلت عليها الدول اللي هو المنهج بتاع التربية الوطنية، بيشمل في كثير من الفصول بتاعته المناهج بتاعت اللاعنف والمقاومة السلمية والمهارات بتاعت التفاوض والتعايش والحوار وكده. ودي من الحاجات اللي احنا فاقدينها. يعني دي بقت ما مسألة بتاعت شغل مجتمعي، لكن مسؤولية بتاعت الدولة. يعني تقوم النشأ ده على مفاهيم بتساهم مستقبلا في انها تضع حد لنشوب اي نزاعات متوقعة. اكيد النساء قادرات، ونحاول يعني نخلق تجربة مغايرة ومختلفة بالوعي نمرة واحد، واثنين يعني بالقدرة وباقتحام المجالات الصعبة في الموضوع.
بالتأكيد الوعي والتعليم هي يعني عندها القدرة في انه تغير مفاهيم كثيرة، زي ما ذكرت يمكن عبد المنعم اللي هو المعالجة بتبقى في حل كل المشكلات اللي بيمر بها المجتمع وليس النساء ككل. نحن يعني شاكرين لكم جدا، شاكرين جدا لاستقطاعكم من زمانكم لوجودكم معنا داخل الاستوديو في برنامج كنداكا. شكرا جزيلا أستاذ عبد المنعم العقيب مؤلف ومخرج درامي، شكرا جزيلا نهلة البدري محمد مؤلفة نساء الحرب ومديرة المبادرة النسوية للتوعية وعي. شكرا لكل مستمع عزيز تابعنا عبر كنداكا، حتى الملتقى، في أمان الله.
الكنداكة.
الكنداكة برنامج يعنى بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي.
هنا راديو دبنجا. راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.